أولئك وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام العلامات المختلفة، علامات الظهور المختلفة بحركة المهدي عليه الصلاة والسلام، وهذه العلامات منها ما ورد في الروايات أنه حتمي الحدوث، يعني معناه أنه لا يتخلف وأنه يقع، ومنها ما هو ليس بحتمي الحدوث، يعني باق تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن اقتضى الأمر إلى أن الله سبحانه وتعالى يحققه حققه، وإن اقتضى الأمر أن لا يتحقق أو لم تتوقف عليه المصلحة قد لا يتحقق، هذا معنى غير الحتم. والحتم هو ما لا بد أن يقع. وكان مسار البحث الطبيعي أن نتكلم أولا عن العلامات الحتمية، ثم نحقق ذلك بالكلام على العلامات والدلائل غير الحتمية. لكن لما كانت هناك بعض العلائم قد أنكرها بعض العلماء يدهم الله، أو حاول أن يحملها على حوادث سابقة قبل، يعني بحيث تعود لا تكون من العلامات المقارنة لزمن المهدي صلوات الله وسلامه عليه، قررنا تقديم الكلام على هذه العلامات قبل الخوض في تقسيم العلامات إلى حتمية وغير حتمية، أو قبل الكلام على العلامات الحتمية. فمن هذه العلامات نجيء رايات سود من خراسان، وقلنا أن الروايات بها قد كثرت وتفاضت على ألسن الفريقين من أهل الشيعة وأهل الحديث من السنة، إلا أن الروايات التي استفاضت على ألسن أهل الحديث من السنة كلها كما استعرضناها لا يحتمل أن نصحح منها واحدة، وذلك أولا لضعف سندها، وثانيا لأنها تجعل المهدي عليه السلام في تلك الروايات في تلك الرايات الآتية من المشرق أو من خراسان، وهذا ينافي ما هو معلوم من الاعتقاد عند أهل السنة وعند أهل الشيعة من أنه أرواح نافذة إنما تبتدئ حركته من مكة المكرمة. لكن لا يعني ذلك أنه وقلنا أن بعض الروايات الواردة أيضا والتي استعرضناها من طريق الباقر عليه السلام ما تدل على أن المقصود بهذه الرايات هي رايات أبي مسلم الخراساني في بدء قيام الدولة العباسية، لكن لا يعني ذلك أن نقطع وأن نجزم بعدم تكرر الرايات السود مرة ثانية. بعض العلماء يدهم الله يقول إن هذا الاحتمال احتمالا بعيدا، وبعد أن ثبتت الرواية التي ذكرت أن الباقر عليه السلام قال لجلسائه لما دخل عليه عبد الرحمن المعروف بأبي مسلم، وكان ذلك قبل قيام الدولة العباسية بثمانية عشر عاما، قال قرب صدق الوصف وقرب العهد، إن قال إن اسمه عبد الرحمن فهو صاحب الرايات السود التي يأتي بها من خراسان، وأنهم سألوه عندما خرج فقال أن اسمه عبد الرحمن، ثم وجدوه في الدولة العباسية عندما قامت هو نفسه ذلك الشخص. يقول بعض العلماء أنه بعد أن ثبتت هذه الروايات فاحتمال أن تأتي رايات سود في آخر الزمان وقرب حركة المهدي بعيدة. والواقع أن هناك رواية أخرى رواها عن طريق جابر الجحفي عن الصادق عليه السلام أنه عند خروج المهدي عليه السلام تأتي رايات سود من خراسان يحملها رجل حسني، أي يقودها رجل حسني، تنزل بالكوفة. فإذا خرج المهدي بعث إليه بالبيعة. ويوجد أكثر من رواية بأكثر من طريقة من الإسناد تدل على ذلك، منها ما عبرت بالرايات السود، ومنها ما عبرت بالحسني الذي يأتي من خراسان، ومنها ما جمع فيها الرايات السود والحسني. وعليه فهذا الاهتمام بعد ثبوت هذه الروايات من ناحية السند وصلاحيتها لإثبات واقعات، لا يمكن أن نقول أن احتمالها بعيد، بل هي من العلامات غير الحتمية، يعني ليست من العلامات الحتمية التي ورد فيها أنها من المحتوم، ولكن لا مانع من تحققها ومن حصولها بعد، أو من احتمال وجودها بعد أن دلت الروايات الواردة عن طريق أهل البيت عليهم السلام بألسن مختلفة. وفي طرق هذه الروايات ما هو صحيح يقينان على مختلف بمختلف جميع مستويات التصحيح عند علماء الحديث، فإذا لا يكون هذا الاحتمال بعيدا مطلقا. ولا مانع من تكرر الرايات السود في التاريخ، يعني ما هو المانع منه، على الرغم من أنه سوف يأتي إن شاء الله في كتاب العلامات أن الدولة العباسية تعود من جديد، وأن الاختلاف يقع بين بني العباس من جديد، وأن الدولة الأموية على يد العثمان على يد السفياني تعود من جديد، وأن حربا تقع بين السفياني وبين بني العباس من جديد. فإذا كان كل ذلك نصححه وكل ذلك نقبله ونحتمله، فلماذا لا نقبل مقولة تكرر الرايات السود مرة أخرى بعد أن ثبتت بالرواية؟ هذه واحدة من العلامات التي يميل بعض العلماء يدهم الله إلى عدم احتمالها، أو على الأقل بعد الاحتمال إن لم يكن احتمالا. وبعض من المؤلفين أيضا حاول أن يحمل هذه الرايات أو رايات السود المرتبطة حركة وهاب المهدي على بعض ما هو واقع في زماننا. ولما كانت مثلا أولا أن القائد في إيران في هذا الوقت ليس حسنيا وإنما حسيني، والروايات تقول أن الذي يأتي بالرايات السود حسني وليس حسيني. الشيء الثاني أن علم الدولة الإيرانية ليس أسودا. الشيء فحاول أن يفسر الرايات السود بالعصائب السوداء، وفرق بين عصابة الرأس وبين الراية التي تحمى. وكون مثلا أن روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تتركها هكذا بمجرد الاحتمال نقول بعيد، يبعد احتمال ذلك، أو أن نؤولها على حسب أغراضنا حسب الظاهر، هذا لا يصح بالنسبة أن نحمله إلى روايات أهل البيت. فحوادث التاريخ تتكرر وحوادث التاريخ تتعدد، وقضية الرايات السود وقائدها الحسني يكون قرب خروج المهدي عليه السلام، ونحن لا نعلم متى يخرج المهدي، يعني بطبيعة الحال أمره صلوات الله وسلامه عليه بغتة، قد يكون غدا وقد يكون بعد 1000 سنة. لكن وهذه العلامة ليست من العلامات الحتمية، يعني من العلامات التي قابلة أن تقع وقابلة أن لا تقع، ولكن لا ينبغي إكرامها ونقول أن رواياتها الصحيحة محمولة على رايات أبي مسلم، وأن تكررها مرة أخرى بعيد، لا ينبغي أن نفعل ذلك. كما لا ينبغي أيضا أن نحاول صرف منطوق الرواية عما هي عليه. العلامة الثالثة الثانية أيضا من غير المحكومة والتي وقع فيها الكلام هو وقوع الخسف أو وقوع المسخ في هذه الأمة. فبعض العلماء نفى هذه العلامة وقال هذه العلامة لا يعقل أن تكون في أمة محمد صلى الله عليه وآله، والمسخ وإن كان قد وقع في الأمم السابقة كما هو صريح القرآن الكريم عن بني إسرائيل وجعلنا منهم قردة وخنازير، إلا أنه بالنسبة لأمة محمد لا يكون ذلك لأنها هي الأمة المرحومة، وباعتبار أنها الأمة المرحومة لا يقع فيها المسخ. نقول إن وقوع المسخ فيها لا ينافي أن تكون مرحومة، وإلا لكان ينبغي أن لا تقع فيها الزلازل، والحال أن تقع الزلازل في كثير من بلاد الإسلام، وأن لا يقع فيها الخسف حتى الذي سيكون في البيداء في جزيرة العرب، ومنذ خلق الله جزيرة العرب إلى ذلك الوقت ما وقع فيها خسف، على الأقل منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وآله إلى ذلك الوقت ما بعث فيها خسف، ما وقع فيها خسف، على أن الخسف من العلامات الحتمية كما سيأتي إن شاء الله. فوقوع المسخ في أمة محمد صلى الله عليه وآله في آخر الزمان وقرب ظهور المهدي عليه السلام لا ينافي كونها أمة مرحومة، وإلا لنافى أن يقع فيها الزلازل وأن يقع فيها الخسف، فكل ذلك إنما يأتي من غضب الله سبحانه وتعالى. فإذا أن كونها مرحومة يعني أن لا يقضى عليها بتمامها أو بأكثرها، أو يقع المسخ في معظمها أو الزلازل في جميع بلادها كما كان يقع في الأمم السابقة، لا أنه لا يعني نجزم يقينا بأن هذه الروايات التي وردت فيها المسخ تكون كاذبة، لأنها تعارض كون الأمة الإسلامية أمة مرحومة. ونعم هو اعتمد على ما ذكره المفيد رحمه الله في الإرشاد وقال إنه رواه بطريق المرسل لا يصلح للإثبات التعليقي، ولكن حسب الظاهر أنه لو تمهل قليلا وراجع كتب التفسير وكتب الحديث لوجد الروايات بوقوع المسخ في هذه الأمة متعددة ومتكررة، وفيها ما إسناده صحيح ولا أقل مما ذكره الشيخ الطوسي في غيبته بطريق صحيح إلى أبي بصير، وإن كان لفظ أبي بصير يحتمل فيه ثلاثة، يحتمل أن يكون المرادي فيكون السند صحيحا، ويحتمل أن يكون مثلا صاحب البطائن فيكون السند ضعيفا، ويحتمل أن لا يكون البطائن ولا المرادي وإنما هو الأسدي فيكون السند حسنا. على أي حال أن السند إلى أبي بصير صحيح في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، وأيضا هناك روايات أخرى غير هذا السند وردت في تفسير قوله تعالى عذاب الخزي في الدنيا. قال أبو بصير سألته ما معنى عذاب الخزي في الدنيا؟ قال يا أبا بصير وهل أشد خزيا من أن يكون الرجل بين أهله وعلى خوانه وبين ولده فإذا بأهله يصرخون ويشفون جيوبهم عليه فيقال ماذا حدث؟ فيقولون مسخ فلان بالسعر. والروايات لذلك كثيرة، ولا شك أنه بعد حصول الروايات لا يمكننا الجزم اليقيني بأن هذه العلامة لا تقع في أمة محمد صلى الله عليه وآله بحجة أنها تنافي أن تكون أمة مرحومة، أو محاول إعطائها معنى رمزيا كما حاول بعض العلماء أيضا ممن لم يتمكن من إنكار العلامة
اطلاعه على رواياتها واسانيدها، وقد عشعشت في ذهنه شبهة تعارض هذه الروايات لكون أمة محمد الأمة المرحومة وأن هذا ينافي كونها مرحومة، حاول أن يتفصى عن ذلك بإعطاء هذه الروايات معنى رمزيا، مسخات يعني تنسلخ عن الإسلام بالفسق واتباع الشيوعية والبعثية وأمثالها من سائر المذاهب والمبادئ الفاسدة المناقضة للإسلام ومن شرب الخمر وغير ذلك. نقول إن هذا قد ورد في العلامات العامة الحتمية، وهي أن الناس يتغيرون عن الدين ويخرجون عن الدين، وأنه لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ومن الدين ومن الإسلام إلا اسمه، وأن الدين يعود غريبا كما بدأ غريبا، وسوف نتكلم أيضا عن هذه العلامة. فإذا لا حاجة للعلم صلوات الله وسلامه عليه أن يقولوا بالمسخ باعتبار هذا المعنى. وكيف يكون وما معنى ذلك أنه جالس على أخوانه وبين أهله وأولاده، وإذا بهم يشقون جيوبهم عليه ويصرخون عليه، فيسأل الناس ماذا حصل، فيقولون مسخ فلان الساعة، يعني دخل في الحزب الشيوعي الساعة، أو ارتد عن الإسلام الساعة، أو شرب الخمر الساعة. يعني كيف يمكننا أن نحمل هذه الروايات التي بهذا الوضوح وبهذه الصراحة على هذا المعنى الرمزي؟ يعني لا داعي أيضا لمثل ذلك. هذه أيضا من العلامات غير الحتمية، لا أقول أنها يجب أن تكون، ولكن محتملة جدا أن تكون، وخاصة وأنه ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذه الرواية تؤيد هذه الروايات أيضا، فإنه كما حصل الفسق والارتداد في الأمم السابقة يحصل في أمتي صلى الله عليه وآله، فكذلك كما حصل المسخ في الأمم السابقة يحصل في أمتي صلى الله عليه وآله. فإذا لا أقول أنها من العلامات الحتمية، ولكن نقول ما دام قد وردت بها الروايات يحتمل قريبا أن تكون، خاصة وأننا قد استعرضنا في الليلة الماضية بعض ما أخبر به الأئمة عليهم الصلاة والسلام من الحوادث التاريخية، وهي من الأمور غير الحتمية وقد وقعت. فلا نستطيع هنا إلا أن نقول أنه محتمل قريبا أن يكون الخصف في هذه الأمة، المسخ في هذه الأمة كما وقع المسخ في بني إسرائيل. العلامة الثالثة أيضا وهي من غير الحتميات، وقد حاول بعض العلماء أيضا أن لا يجعلها من العلامات، وهي الروايات التي وردت بخروج أموات من قبورهم قرب خروج المهدي عليه السلام. وقال إن هذه الرواية رواها المفيد في الإرشاد المرسلتان، فهي لا تصلح للإثبات التاريخي. نقول وردت بها روايات كثيرة مسندة، وتتفاوت أسانيدها أيضا بين الصحيح والحسن والموثق والضعيف، وهي بمجموعها تكون روايات مشتهرة، فلا يكون تداولها على الألسن بين الناس قد قام بدون أساس، حتى يقال أنه ليس كل ما تداولته ألسن الناس يكون له أصل، بل أصل ما تداول على ألسن الناس إذا هي هذه الروايات. ولعل الذي دعاه إلى عدم الأخذ بهذه الروايات ليس هو عدم اطلاعه على هذه الأسانيد، ولكن لأنه يعتقد أنها تخالف قانون المعجزات الذي تبناه، من أنه لا تكون ما لم تكن هناك حاجة شرعية إلى المعجز فلا يقام المعجز، وما يدري أنه في ذلك الوقت تكون الحاجة ملحة إلى المعجز، وأن خروج هؤلاء يكون دلالة على أن من ادعى أنه الإمام المنتظر في مكة هو الصحيح، لأنه قبل خروجه خرج هؤلاء الناس من المقبرة كما وردت الروايات، فيكون معجزة للتعريف عليه. وإلا فمما لا شك فيه أن الأمة لا تعرف شخص إمامها عجل الله تعالى فرجه، قد نلقاه في أسواقنا، قد يدخل بيوتنا، قد يجلس مجالسنا بأبي وأمي، ولكن نحن لا نعرفه. وقد وردت في الروايات يراهم ولا يرونه، ويعرفهم ولا يعرفونه، فإذا يحتاج إلى ما يعرفنا أنه هذا، خاصة وأنه قد وردت في الروايات أن قبل خروجه يخرج أقوام كلهم يدعي هو الإمام المنتظر، وبعضهم يدعي أنه سفير الإمام المنتظر، وبعضهم يدعي أنه وكيل الإمام المنتظر، وبعضهم يدعي أنه تأتيه الإرشادات الإمام المنتظر، فتقع البلبلة بين الناس حتما، فيكون خروج الأموات من المقبرة من باب الدلالة عليه من طريق الإعجاز لا ينافي قانون الإعجاز في الشريعة الإسلامية، إلا اللهم أن يكون له مثلا قانون كما يقول أنه قد ألف كتابا في قانون المعجزات، لكن على أي حال لم أطلع عليه إلا إذا كان له نظرة خاصة في قانون المعجزات، وأنه يرى هذه الروايات تنافي ذلك القانون. هذا لا يمكن الكلام عنه لأنني لم أجد هذا الكتاب ولم أقرأه حتى الآن. على أي حال أن الشيخ الطوسي رحمه الله روى في كتاب الغيبة وروى غيره في كتب أخرى عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وقد تذاكر أصحابه من مات من الشيعة وهو منتظر للمهدي عليه السلام ولم يدركه، وكانوا يتأسفون على هؤلاء الرجال لأنهم قضوا جميع أعمارهم ينتظرون المهدي فلم يدركونه. قال عليه السلام: إذا خرج المهدي يخير المؤمن في المنتظر للمهدي في قبره، فيقال له: إن صاحبك قد خرج، فإن أحببت فالحق به، وإن اخترت فابق في كرامة الله. وورد في بعض الروايات أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كسلمان والمقداد وأمثالهم يختارون اللحاق بالمهدي ويخرجون. وعلى أي حال فالروايات بذلك متعددة، وكونها تنافي قانون المعجزات بحسب الظاهر لا تنافي قانون المعجزات، لا أقل من أنها تكون علامة ودليل على أن هذا الذي خرج في مكة يدعي أنه المهدي المنتظر يكون هو المهدي المنتظر، فلا تكون مخالفة لقانون المعجزات في الشريعة الإسلامية. هذا ما أردنا بيانه قبل الكلام في العلامات المرتبطة بالمهدي عجل الله تعالى فرجه، سواء منها الحتمية أو غير الحتمية، ونتكلم ليلة غد عنها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
غير حتمية ما يسمى البلبلة إذا أقلبت هذه الروايات،
أو
يعني وجود علامات غير حتمية تذكر في الروايات عرض الروايات للتكذيب.
ليش؟
لأنها وردت أنها البيت.
إذا قال ليس حتما، إذا نفس الرواية تقول أنها ليست حتما، أو أن الروايات عن أهل البيت تقول أن المحتوم كذا وكذا وكذا وكذا، فعند عدم حصول الحتمي لا يتعرض أهل البيت للتكذيب، لأنهم بيّنوا ما هو حتمي وبيّنوا وتركوا الباقي، فيكون الباقي ليس حتميا. نعم يحصل التكذيب لهم لو لم يقع الحتمي، لو لم يقع ما هو المحتوم.
ما هو الغرض من ذكر عدم الحتمي أو غير الحتمي؟
نعم،
ما هو الغرض من ذكر غير الحتمي؟
لأنه في الغالب يقع، فيكون دلالة وتطمينا للمنتظرين كما ذكرنا في الليالي السابقة.
وإذا لم يقع كم تشكيك؟ وإذا لم يقع كم تشكيك؟
خير؟
إذا لم يقع
لا يحدث شيء، لأن في كتاب الله آية تخصمك من أن تكذبهم. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. غاية ما هناك أنه ما أخبر الله به رسوله من أمر الغيب على أنه على وجه محتوم، وأخبره وأخبر به رسوله صلى الله عليه وآله أو أحد أوصيائه الناس، فهذا فإن الله لا يكذب رسله وأوليائه. ولا وأما إذا أخبر وإما إذا أخبر رسوله على أنه لا على وجه الحال، وأخبر رسوله صلى الله عليه وآله أو أوصيه عليهم السلام الناس بذلك الأمر لا على وجه الحال، فهم لا ينفون أن يكون لله فيه المشيئة. لا، ما فيها منافاة للرجعة، لأن الرجعة بعد خروج المهدي، والكلام قبل خروج المهدي أو عند خروج المهدي. في بعض الروايات أنهم يعني يخرجون مع الحسين عليه السلام في الرجعة وليس مع القائم، لا يخرجون مع القائم كما في الروايات. خب آخر مرة أخرى
كون المسلمين يتبعون بني إسرائيل أو من قبلهم هذول النعل بالنعل، هل يقتضي أن الله يعاقبهم بنفس الطريقة؟
نعم.
هل يقتضي أن الله يخصفهم ويعاقبهم بنفس الطريقة؟
هناك من الأفعال ما لها آثار وضعية، فهذه الآثار الوضعية إذا حصل الثبات فالله سبحانه وتعالى لا يبطل قوانين الكون من على شأنه من أجل عيون رجل فاسق انحرف من الدين. يعني مثلا نحن نعلم أن من مد يده إلى النار تحترق، الله ما يطفي النار دائما بمعجزة كما حصل لإبراهيم لكل شخص من أمة محمد صلى الله عليه وآله يمد يده إلى النار. أو مثلا جرت سنة الله في الكون أن تقع الزلازل فيبطل الله سبحانه وتعالى هذا القانون الذي بنى عليه الأرض؟ لا. ولذلك كلما اشتدت الذنوب فوق الأرض كلما كثر فيها الزلزال، كلما كثر الزنا، كلما كثر موت الفجعة، واللي يموت من الفجعة المؤمن والفاسق الزاني والناقم على الزاني. لكن أثر وضعي، إذا كثر الزنا كثر هذا. نعم، ما يتعرض هو اللي يتعرض للنسخ. يقول أمرنا عليه السلام وإنما يجمع الناس الخير أو الشر، وإنما عاقر ناقص صالح رجل واحد، بدليل قوله تعالى فدعا صاحبه موزيه فتعاطى فعقر، فهو رجل واحد. إلا أن من يصيبه البلاء من المؤمنين بسبب فعل غيره يبعث يوم القيامة على نيته. مو سكت وحتى لو ما سكت وهو لم يخرج عن مرتكب المنكر، يصيبه ما أصابه، لكن يبعث يوم القيامة على نيته. هي نسب الفعل إليهم لسكوتهم ورضاهم.
عادت إلى انطباق الرواية على الحالة من الآن في إيران.
هو أنا اللي قلت، أنا تكلمت عن شخص ألف كتاب وفسر الرايات السود بالإصابات. أقول هذا تفسير عجيب غريب. الراية يعني علم، يعني دولة. راية الراية لها في اللغة معنيين: العلم الذي يحمى، والدولة التي تقوم. كل منهما تسمى راية، لكن اللغة ما تحتمل أن الإصابة اللي تنحط على الرأس تسمى راية. واحد يعني يعني احد الكتاب الف كتاب وقال ان الرايات السود هذا الحين مثلا في الايران عندهم اصابات سوداء هذه هي الرايات السود. هذا تفسير غريب. وهو لو طالع الروايه كان يقول ان القائد حسني من قوم يعني فرق. هذه الروايات ممكن رواية نطبقها على كل على كل حادث يحدث في التاريخ، أما ننكرها بالمرات مثل بعض العلماء أو نفسرها على كيفنا مثل بعض الكتاب. على أي حال يعني هذا يعني تعرف لها لوجود هل المنحيين منحى يبغى يفلتها بالمرة يقول هي صحيحة، ومنحى يريد يعني هو يوضعها مكان اللي يريد.
الدولة القائمة في إيران الحين هل هي من العلامات التي ذكرت؟
ذكرت يعني لحد الآن ما شفت يعني رواية متأكد منها تدل عليها، لكن كل ما يقع في التاريخ هو من العلامات الممثلة للظهور. جميع ما يقع يعذبهم يعني لا ينزل عليهم العذاب والنبي صلى الله عليه وآله وهو فيهم وما كنت معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فإذا تركوا الاستغفار مو في ما توفى رفعه الله لا كان لنا أمانات أحدهما رسول الله صلى الله عليه وآله والثاني الاستغفار فأمان رفع من بين أيدينا وبقي لنا أمان واحد وهو الاستغفار بمعنى التوبة أن كلما غلبنا الشيطان وارتكبنا المعصية عدنا إلى الله واستغفرناه وتبنا من ذلك الذنب. فإذا والعياذ بالله وصل الأمر بالأمة لا ترك ذنبا ولا تتوب لا أفراد لا على نحو فردي ولا على نحو اجتماعي. بعد وين الأمان الثاني؟ بعد ارتفع بلى وجود الإمام أمان لأهل الأرض، لكن كونه أمان لأهل الأرض ما لم يساعده أهل الأرض على امتياشهم من العذاب المحدق بهم ماذا يفعل؟ هو روحي فدا يقول وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء فأعينونا رحمكم الله على انتياشكم. لو قرأت يعني التوقيع لوجدت أنه يريد من شيعته أن يعينوه على انتياشهم مما يقع وذلك بامتثالهم للأوامر الشرعية وتركهم للنواهي الشرعية. وأما أيضا إذا أصفوا إصفاف غيرهم وساروا في الحلبة كغيرهم يعني الله سبحانه وتعالى ما عنده قرابة وياهم عداوة ويا الآخرين.
شيخنا بالنسبة لموضوع الرجعة كل علماء الإمامية تثني عليه
كل الشيعة يقولون بها وماذا تذكر وقد وردت فيها عشرات الآيات من القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال سبحانه وتعالى ويوم نبعث من كل أمة فوجا أيهم أشد على الرحمن فتية. فطبعا نحن نعلم ان يوم القيامة ما يبعث فوج من كل أمة وإنما يبعث الناس جميع، فلا بد ان يكون هذا بعث غير يوم القيامة. وقوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى رجوع من سبيل
فهل إلى مرد من سبيل.
ولو جئنا بدون الرجعة ما هي إلا موتة واحدة وحياة واحدة، فإن قلت أن الحياة الثانية يوم القيامة فهذه ليست حياة تكليف يكونوا قد فوتوا فرصة التوبة، والحال أن الله يخبر عن ندامتهم على أنهم فوتوا فرصة التوبة مرتين، وأنهم عاشوا في الحياة التي فيها تكليف مرتين، وأنهم ماتوا مرتين، فعندئذ لا بد من حملها على حياة بعد موت قبل يوم القيامة، ولا يكون ذلك إلا باعتقاد الرجعة. وعلى أي حال فعشرات الآيات من القرآن الكريم تدل على الرجعة، إضافة إلى ما إلى المتواتر من الروايات بين كافة المسلمين، ولا أقول عند الشيعة وحدهم، وإن كان التواتر عند الشيعة وحدهم كاف في إثبات العام ووجوب الاعتقاد به، لأنه لو لم يكن هذا كاف لكان تواتر الأمر عند المسلمين لا يكون كاف في الاحتجاج على غير المسلمين. فمن قال بأن تواتر هذا الأمر عند الشيعة لا يكون حجة على غير الشيعة، قلنا له إذن يستطيع النصراني واليهودي والملحد وغيره أن يقول تواتر الأمر عند المسلمين لا يكون حجة على غير المسلمين، فبماذا تجيب به؟ فهو جوابنا. نقول مع ذلك فإن هذا الأمر متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله ليس فقط عن طريق الشيعة، وإنما حتى عن غير طريق الشيعة. وربما في وقت من الأوقات نتكلم إن شاء الله عن الرجعة في بحث من الأبحاث، ونبين بعض أدلتها وأسانيد رواتها من كلا الطريقين. وعلى أي حال فإن الشيعة يعتقدون من لم يؤمن برجعة الرجعة فهو ليس من شيعة أهل البيت على أي حال، أيا كان هذا الإنسان وأي شخصية هو.
بس مو حتمي بالشرط الكيفية.
نعم.
بالكيفية مختلفين العلماء.
خير، ما يجب عليك تحدد التفصيل.
زمن الكتاب إنك جزمت الحين بأنه لما حدث روايات الرجعة إلى هذه الظاهرة أن هي علامة فقط، ما هي حالة البدء إلى هذه؟
هي علامة. علامة وإيش؟
علامة إلى ظهور وقرب ظهور.
لا لا لا، هذه من الرجعة، الروايات اللي تكلمنا عنها ليست من علامات من روايات الرجعة.
فإذا الكيفية مختلفة فيها ليش يصير هنا؟
لا لا، اسمع، كيف إذا اختلف في الكيفية كيفية الشيء لا يدل على عدم أصله، إنما الاختلاف في كيفيته يثبت أصله، ما ينفي الأصل. يعني الآن
حب الفكرة كفكرة،
مو الفكرة، تعقيدة
تعقيدة ثابتة.
خلاص، ما نبغى أزيد من هذا. ما نبغى من المسلم أن يعتقد أكثر من أنه أن الله سبحانه وتعالى سيرجع إلى الدنيا بعد خروج المهدي عليه السلام أقواما ممن محضوا الإيمان محضان وممن محضوا الكفر محضان. يعني أكثر من هذا بارد يعتقد، ما نبغى يعتقد بالتفصيلات، لأنه لم تتواتر التفصيلات وإنما تواترت، ولم يتكلم القرآن الكريم عن التفصيلات حتى يكون اعتقاد التفصيلات من ضمن العقيدة. ولكن من لم يؤمن بالرجعة معناه لم يؤمن بهذه الآيات الموجودة في القرآن والعياذ بالله، ولم يؤمن بالروايات المتواترة التي دلت عليها. وأما التفصيلات كالمعراج، من لم يؤمن بمعراج النبي صلى الله عليه وآله نعده كافر، لكن لو جئنا إلى تفصيلات المعراج لا نوجب الاعتقاد بها، وذلك لأنها لم تتواتر تلك التفصيلات، كيفية المعراج وتفصيلات لم تتواتر. أما المعراج الجسماني فلما كان متواترا وثابت عند المسلمين فمن لم يعتقد به نقول كافر، لكن مو دائما أنه الاعتقاد بأصل الشيء يقتضي الاعتقاد بتفصيلاته. لا،
بالنسبة لموضوع القيام دولة محمد عليه السلام والرجعة، في كثير من الشباب يعني يعتقد أن الموضوع واحد.
كيف؟
يعني هذه قيام دولة المهدي هي نفس الرجعة.
لا، خروج المهدي ليس هو الرجعة.
وفي هل في فترة بينهم يعني كبيرة أو صغيرة؟
الله العالم، دائما الأزمان ما تقدم، يعني حتى خروج المهدي مو مقدم، فكذلك الأسباب من خروجه عليه السلام إلى الرجعة مثلا أو غير مقدرة. على أي حال قد نحدث في مستقبل الأيام حديثا حول الرجعة ونتكلم عن رواياتها. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.